محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأهل إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها. هذا من المصنف تعرض للمانع الثاني، المانع الثاني من شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي. كنا نتحدث في الجهة الرابعة من جهات هذا الأمر، كنا نتحدث في مانعية وجوب الموافقة الالتزامية من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي فيما لو دار الأمر بين المحذورين، مثلا إذا دار أمر صلاة الجمعة بين الوجوب وبين الحرمة، هذا يدور الأمر بين محذورين، هل يكون وجوب الموافقة الالتزامية مانعا من جريان الأصول في الأطراف أو لا؟ المصنف سابقا أجاب بالنفي وقال لا، وتعرض إلى جواب الشيخ الأنصاري، ثم تعرض إلى مانعين. المانع الأول تقدم، المانع الأول عدم ترتب الأثر، قال لا تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي لعدم ترتب أثر عملي على هذا الجريان. هو المكلف يدور أمر بين أن يفعل وبين أن يترك، سواء جرت الأصول أو لم تجر الأصول، فلا يترتب أثر على جريان الأصول العملية في الأطراف. هذا المانع الأول تقدم، كلامنا اليوم في المانع الثاني. هذا المانع الثاني هو ما ذكره الشيخ الأنصاري في تعارض الاستصحابين. ذكر الشيخ الأنصاري في ذاك الباحث ومانعا من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، وحاصل هذا المانع هو أن أدلة الأصول العملية قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي اللي نسميه القصور في المقتضي. الأدلة قاصرة عن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، الأدلة يمكن أن تجري في الشبهة البدوية مثلا، أما في أطراف العلم الإجمالي فلا تشمل الأدلة أدلة الأصول العملية أطراف العلم الإجمالي، وذلك لأنه يلزم من شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي التناقض، يلزم التناقض بين الصدر وبين الذيل. بيان ذلك أن الوارد في أدلة الاستصحاب، هذا كما قلت الشيخ الأنصاري ذكر في تعارض الاستصحابين، الوارد في أدلة الاستصحاب هكذا: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا الوارد في أدلة الاستصحاب، هذا الدليل الدال على حجية الاستصحاب الأصول العملية مثل الاستصحاب: ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. فهذا الدليل مشتمل على صدر وذيل. الصدر هو ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، والذيل وإنما تنقضه بيقين آخر. الشيخ الأنصاري يقول لو بني على شمول الأصول العملية وأدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي يكون مقتضى الصدر هو جريان الأصول في الطرفين معا. مقتضى ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، مقتضى أن الأصل العملي الاستصحاب يجري في الطرفين معا. ليش؟ لأن إحنا كل طرف نأخذه، مثلا افرض نأخذ مثلا حرمة صلاة الجمعة، مو يدور الأمر بين الحرمة وبين الوجوب؟ فإذا لاحظنا حرمة صلاة الجمعة نقول الحرمة متيقنة العدم، مشكوكة الحرمة الآن، مشكوكة الآن الحرمة متيقنة العدم سابقا، قبل أن نشك الحرمة كانت متيقنة العدم، كنا على يقين من عدم حرمة صلاة الجمعة، على الأقل قبل التشريع، قبل ورود التشريع إحنا على يقين من عدم حرمة صلاة الجمعة، الآن نشك في الحرمة فنستصحب الحالة السابقة وهي عدم الحرمة. أركان الاستصحاب متوفرة في هذا الطرف في الحرمة. في الوجوب أيضا كذلك، أيضا أركان الاستصحاب تكون متوفرة، نحن على يقين من عدم وجوب صلاة الجمعة، الآن نشك في وجوب صلاة الجمعة فنستصحب الحالة السابقة. فمقتضى الصدر، مقتضى ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هو جريان الأصل في الطرفين، الأصل يجري في الطرفين معا، فلا مانع من أن نجري الاستصحاب في الطرفين معا، ونتيجته هو عدم ثبوت الحكم في كل من الطرفين، عدم ثبوت الوجوب وعدم ثبوت الحرمة. نتيجة مقتضى الصدر وجريان الأصل في الطرفين هو عدم ثبوت للوجوب ولا الحرمة. ولكن مقتضى الذيل، إذا لاحظنا الذيل هو عدم جريان الاستصحاب في الطرفين معا، لا يمكن بملاحظة ذيل الدليل، هو شنو ذيل الدليل؟ وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا الذيل يقول لا يمكن أن يجري الاستصحاب في الطرفين معا، وذلك لأننا وإن كنا على يقين من عدم ثبوت الحرمة صحيح، وعلى يقين من عدم ثبوت الوجوب، هذا الكلام صحيح، ولكن هذا اليقين، اليقين بعدم ثبوت الوجوب، اليقين بعدم ثبوت الحرمة، هذا اليقين انتقض بيقين آخر. شنو اليقين الآخر؟ هو اليقين بثبوت أحد الحكمين. احنا لا ننسى، مو عندنا علم إجمالي بثبوت أحد الحكمين، احنا نعلم إجمالا بثبوت إما الوجوب وإما الحرمة. فإذا عندنا يقين آخر نقض ورفع اليقين بعدم ثبوت الوجوب واليقين بعدم ثبوت الحرمة، ونحن مأمورون بنقض اليقين باليقين الآخر، وإنما ينقضه بيقين آخر. يعني اليقين اللي أنت عليه من عدم ثبوت الوجوب وعدم ثبوت الحرمة، هذا لابد لك أن تنقضه باليقين بثبوت أحد الحكمين، فلابد من البناء عليه، لابد من البناء على ثبوت أحد الحكمين. ومن الواضح أن البناء على عدم ثبوت كل من الوجوب والحرمة، هذا بمقتضى شنو؟ بمقتضى الصدر، يناقض البناء على ثبوت أحد الحكمين بمقتضى الذيل. الصدر يقول لابد لك من أن تجري الاستصحاب في الطرفين معا، ولا مجال لأن تنقض اليقين بالشك، أنت على يقين من عدم الحرمة، لا تنقض هذا اليقين بالشك في الحرمة. هكذا في جانب الوجوب، أنت على يقين من عدم الوجوب، من عدم ثبوت الوجوب، ولا مجال لأن تنقض هذا اليقين بالشك في ثبوت الوجوب، فلابد من البناء على عدم ثبوت كل من الوجوب والحرمة بمقتضى منه؟ بمقتضى الصدر وجريان الاستصحاب في الطرفين معا. الصدر ما يعني ماكو مانع من أن يشمل الطرفين، صدر الرواية صدر الدليل لا مانع من أن يشمل الطرفين، كل من الطرفين قد توفر فيه أركان الاستصحاب فنجري الاستصحاب. أما الذيل، الذيل يقول وإنما تنقضه بيقين آخر، فأنت وإن كنت على يقين من عدم ثبوت الحرمة وعلى يقين من عدم ثبوت الوجوب، لكن هذا اليقين تبدل، عندك يقين آخر هو مضمون العلم الإجمالي، اليقين بثبوت أحد الحكمين، وحينئذ لا بد من أن ينقض اليقين بعدم ثبوت الحكمين معا باليقين بثبوت أحد الحكمين، فلا بد من البناء على ثبوت حكم من الحكمين بمقتضى الذيل. ومن الواضح أن نتيجة الصدر تناقض نتيجة الذيل. ليش؟ لأن النتيجة الأولى تقول لا شيء من الحكمين بثابت، بينما الذيل يقول بعض أحد الحكمين ثابت. ومن الواضح أن السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية، السالبة الكلية بمقتضى الصدر، الموجبة الجزئية بمقتضى الذيل، فيقع التناقض، يقع التناقض بين الصدر والذيل. وهكذا يبتلي الدليل بالتناقض الداخلي والتهافت التدافع بين الصدر وبين الذيل، يقع التدافع بين صدر الدليل وذيله، فيبتلي الدليل بالإجمال. طبعا هاي المشكلة من اللي سببها؟ المشكلة هي نشأت من دعوى شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي، وحينئذ لابد من رفع اليد عن هذه الدعوة والالتزام بعدم شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي، لأن الشمول يعني التناقض، المحال وما يلزم منه المحال محال، فلا بد أن نرفع اليد عن شمول الدليل لأطراف العلم الإجمالي، وإنما يجري الاستصحاب في موارد الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي. هذا اللي نقول عنه قصور في الدليل، وأن الدليل ليس شاملا لأطراف العلم الإجمالي. هذا اللي ذكر المصنف كمانع ثاني. هذا المانع قلت هو مأخوذ من كلمات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر ذلك في تعارض الاستصحابين، قال مضافا إلى عدم شمول أدلتها، مضافا إلى عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، هاي مضافا يعني هذا المانع الثاني بالإضافة إلى المانع الأول المتقدم. ليش عدم شمول أدلتها لأطراف العلم الإجمالي؟ يقول للزوم التناقض في مدلولها، في مدلول أدلة الأصول، لزوم التناقض على تقدير شمولها، على تقدير شمول الأدلة لأطراف العلم الإجمالي كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. الشيخ الأنصاري ادعى عدم شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي كما ادعاه، يعني كما ادعى عدم الشمول، الشيخ الأنصاري ادعى عدم شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي، وإن كان المصنف يقول وإن كان محل تأمل ونظر. الشيخ يقول، المصنف يقول عدم الشمول اللي ادعى الشيخ الأنصاري هذا محل تأمل ومحل نظر. الوجه في التأمل والنظر هو ما سيأتي من المصنف في خاتمة المقصد السابع، راح يجي من المصنف من أن هذا القصور وإن كان تاماً وصحيحاً في بعض الأدلة، في بعض أدلة الاستصحاب، هذا القصور تام وصحيح كما في هذا الدليل المشتمل على الصدر والذيل، القصور في الدلالة وعدم الشمول هذا تام في مثل هذا الدليل اللي ذكرناه الآن، هاي الرواية اللي قرأناها هي اللي بالحقيقة هي الرواية الأولى من الباب الأول من أبواب الوضوء. هاي الرواية المعروفة الواردة في الاستصحاب. المصنف يقول: هذا القصور وعدم الشمول إنما يتم في بعض الأدلة. يا أدلة، الأدلة المشتملة على الصدر والذيل، وأما الأدلة التي لا تشتمل إلا على الصدر ولا تشتمل على الذيل، هاي ليست قاصرة في دلالتها، وهي شاملة لموارد العلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي لعدم لزوم التناقض. هذا التناقض والتهافت من اللي سببه؟ اللي سببه وجود الذيل، وجود الذيل في بعض الروايات. لذلك نقول يلزم التناقض والتهافت والإجمال في الدليل. أما في الأدلة غير المشتملة على الذيل فلا يلزم التناقض. وحينئذ إذا كان عندنا دليل قاصر عن الشمول، إذا كان عندنا دليل مجمل وكان عندنا دليل شامل، هذا الإجمال لا يسري الإجمال من الدليل المجمل إلى الدليل الآخر غير المجمل. فإحنا تمام عندنا قصور في الأدلة، في بعض الأدلة، لكن بعض الأدلة تامة وليست قاصرة، فلا مانع من أن نتمسك بالأدلة الأخرى غير القاصرة والشاملة لأطراف العلم الإجمالي. أفرض عندنا دليل مو شامل وقاصر ومجمل، لكن عندنا دليل آخر مبين وشامل لمحل الكلام، فنستدل به ليعم أطراف العلم الإجمالي. مثلا من الأدلة التي تكون خالية عن الذيل الرواية الأولى من الباب 37 من أبواب النجاسات، هكذا ورد أيضا صحيحة لزرارة: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا فقط، وماكو وإنما تنقضه بيقين آخر. هذا الذيل إنما ورد في الرواية الأولى، أما في روايات أخرى هذا الذيل ليس موجودا، وبالتالي لا يلزم التناقض والقصور في الدلالة. لذلك المصنف قال هذا عدم الشمول محل نظر ومحل تأمل، وسيصرح المصنف بهذا التأمل والإشكال في الخاتمة، في خاتمة المقصد السابع، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وإن كان محل تأمل ونظر فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس اللي كان معقود للحديث عن الموافقة الالتزامية وما يرتبط بالموافقة الالتزامية. الأمر السادس، هذا الأمر معقود للبحث في بحثين، في أمرين. البحث الأول في حجية قطع القطاع، والبحث الثاني في حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية. ففي هذا الأمر بحثان. البحث الأول في حجية قطع القطاع، والبحث الثاني في حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية. اليوم نتحدث عن البحث الأول، حجية قطع القطاع. هل أن القطع حجة مطلقا ولو حصل من الشخص القطاع، أو أن القطع حجة في خصوص قطع غير القطاع؟ القطع الحجية القطع مختصة بغير القطاع، هل أن الحجية تعم كل القطوع ولو كانت من القطاع، أو لا هي مختصة بغيره؟ قبل الجواب عن السؤال لابد من الالتفات، لأن ليس المراد من القطاع كثير القطع كما قد يظهر من نفس الصيغة. هاي صيغة مبالغة تدل على الكثرة والمبالغة. ليس المقصود من القطاع كثير القطع، وإنما المقصود من القطاع هو الشخص الذي يحصل له القطع من مناشئ غير عقلائية. هذا اللي يقولون عنه قطاع، القطاع الذي يقطع من مناشئ غير عقلائية، ومن أسباب لا ينبغي أن يحصل منها القطع، بحيث يحصل له القطع، هذا القطاع يحصل له القطع من أسباب ومن مناشئ غير متعارفة، ولا توجب القطع عند عامة الناس، عند عامة الناس هي لا توجب القطع. قطع يحصل من أسباب غير متعارفة لا تستلزم حصول القطع عند عامة الناس بحسب العادة، هي لا 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 تكون سببا في حصول القطع، كما في خبر المجهول، خبر الشخص غير المعلوم، المجهول مجهول الحال يخبر بخبر يقول مات زيد، عادة مثل هكذا خبر لا ينشئ القطع، لا يسبب القطع، قد يسبب الشك، وفي أحسن حالاته قد يسبب الظن بأدنى مراتبه، أما أن يحصل القطع من ذلك، هذا الشخص اللي يحصل عند القطع من مثل هكذا أسباب، هذا ليس شخصا متعارفا، ليس شخصا عاديا، هذا يقال عنه قطاع، الذي يقطع من أسباب غير متعارفة لا تنشئ أو لا تكون سببا ومنشأ للقطع عادة حسب العادة. وحينئذ إذا عرفنا معنى القطاع يكون معنى الباحث، يكون معنى البحث هو أن القطع حجة مطلقا ولو حصل من سبب غير متعارف، أو لا، القطع الذي يكون حجة هو خصوص القطع الناشئ من سبب متعارف، هذا معنى البحث في قطع القطاع. المقصود بالقطاع هو الذي يقطع من أسباب غير متعارفة، فحينما نتساءل عن حجية قطع القطاع معنى ذلك أننا نتساءل عن حجية القطع الحاصل من سبب غير متعارف، هذا هل يكون حجة كما كان السبب الحاصل أو القطع الحاصل من سبب متعارف حجة أو لا، هذا بحثنا. الشيخ الأنصاري في مقام الجواب، في مقام الجواب حكى اشتهار الثاني على ألسنة المعاصرين، قال اشتهر على ألسنة المعاصرين عدم حجية قطع القطاع، وأن قطع القطاع لا اعتبار به. واحتمل الشيخ الأنصاري أن يكون الأصل في ذلك الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمة الله عليه، حيث حكم بعدم اعتبار قطع القطاع، كما أن كثير الشك لا يعتبر بشك، القطاع أيضا لا اعتبار بشك، قال أن قطع القطاع لا يكون حجة في حق القاطع، كما أن كثير الشك لا يكون شك معتبرا، قطع القطع أيضا لا يكون معتبرا، هكذا ذكر. لكن المصنف لا يرى ذلك ويلتزم بحجية القطع مطلقا، المصنف يقول القطع حجة مطلقا سواء كان من القطع أو من غير القطع. الآثار العقلية التي تترتب على القطع تترتب على القطع مطلقا من دون فرق بين قطع القطاع وبين قطع غيره. الآثار العقلية، شنو الآثار العقلية التي تترتب على القطع؟ المنجزية والمعذرية، المنجزية والمعذرية ثابتة للقطع مطلقا ومن أي سبب كان، سواء كان من سبب متعارف أو من سبب غير متعارف. القطع لا يرى تفاوتا، عفوا العقل لا يرى تفاوتا بين قطع القطاع وبين قطع غيره. والدليل على ذلك، الدليل على عدم التفاوت بين قطع القطاع وبين غيره، الدليل على ذلك هو أن المكلف إذا قطع بالحكم الشرعي الواقعي، المكلف إذا قطع بالوجوب مثلا، قطع بوجوب شيء، قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وكان قطع من سبب غير متعارف، كما لو قطع من إخبار مجهول الحال، يكون هذا القطع منجزا عليه. هذا القطع وإن كان حاصلا من سبب غير متعارف يكون هذا القطع منجزا عليه وينجز الوجوب، بحيث لو خالف، شوفوا معنى المنجزية، لو خالف ولم يمتثل ولم يدعو عند رؤية الهلال يكون مستحقا للعقاب، يكون معاقبا، ولا يكون المولى حينئذ ظالما له في عقابه. إذا عاقب المولى لا يكون ظالما ولا يكون ملوما، يكون العقاب صادرا في محله ولا يكون قبيحا، وإنما يكون حسنا. يشن هذا العقل يرى ذلك، العقل يرى أن لا تفاوت بين قطع القطاع وبين قطع غيره، والعقل يرى أن القطع الحاصل من سبب غير متعارف هذا منجز للحكم المقطوع ولو كان من سبب غير متعارف، ويستحق على المخالف العقاب عليه، ولا يكون المولى ملوما في عقابه، ويكون عقابه حسنا وليس قبيحا. كما ليس للمكلف أن يعتذر عن المخالفة في أن قطع حصل من سبب غير متعارف. إذا قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وخالف ولم يدعو عند رؤية الهلال، ليس هو أن يحتاج يقول ها مو أنا إنما لم أدعو لأن قطعي حصل من سبب غير متعارف. إذا كان ملتفت إلى ذلك لا يجوز له أن يحتج وأن يعتذر أمام المولى بأن قطعي حصل من سبب غير متعارف، طالما كان قاطعا. مرة يلتفت إلى نفسه وأن قطعه حاصل من سبب غير متعارف ويتردد يقول ها هذا السبب لا ينشئ القطع عادة، فيتردد فلا يكون قاطعا. هذا يخرج عن محل كلامنا، احنا ما نتحدث في المتردد في الشاك في الضام، وإنما نتحدث عن القاطع. لا، إذا بقي قاطعا مع التفاته إلى أن قطعه لم ينشأ من سبب المتعارف، مع التفاته إلى أن قطع نشأ من سبب غير متعارف، هو من باب حسن الظن بنفسه ومن باب ثقة العالية بنفسه، مع أن هذا السبب ليس سببا متعارف، بقى قاطع وبقي على قطعه، ليس له أن يحتج أمام المولى أن قطعه حصل من سبب غير متعارف، لذلك هو لم يرتب أثرا على قطعه. نقول لا، لابد أن ترتب الأثر وتستحق العقاب على المخالفة. هذا كله فيما إذا كان قطعه مطابقا للواقع وكان قطعه مصيبا. أما إذا أخطأ في قطعه، حتى نتحدث عن الجانب الثاني عن المعذرية، كما لو قطع مثلا بعدم وجوب الدعاء وكان الواقع هو الوجوب، هذا القطع سوف يكون معذرا له. إذا تابع قطعه بعدم وجوب الدعاء وتبين أن الواقع هو وجوب الدعاء، هذا القطع سوف يكون عذرا له ولا يصح من المولى عقابه. إذا عاقب المولى العبد القاطع من سبب غير متعارف، قاطع بالإباحة، قاطع بالترخيص، وتبين الإلزام بالواقع، ليس للمولى أن يعاقب هذا العبد طالما كان قاطعا بالترخيص وعدم الإلزام، ولو كان من سبب غير متعارف ليس للمولى أن يعاقب هذا العبد، كما لا يصح للمولى أن يحتج على العبد بأن قطعك كان من سبب غير متعارف، وما كان ينبغي لك أن تتابع هذا القطع. ليس للمولى أن يحتج على العبد بذلك طالما كان قاطعا، حتى إذا كان العبد ملتفتا إلى ذلك، وعالما أن سبب قطع ليس سببا عقلائيا، سببا متعارفا ينشئ القطع عادة، حتى إذا كان ملتفتا إلى ذلك، طالما كان قاطعا يكون معذورا في متابعة قطعه. العقل يرى ذلك، العقل يرى ذلك ويدرك كل هذا الأمر، هذا يعني أن العقل لا يرى تفاوتا بين قطع القطاع وبين قطع غيره، لا يرى تفاوتا في شنو؟ في ترتب الآثار العقلية على القطع من المنجزية والمعذرية، كما أن غير القطع يكون قطع منجزا ومعذرا، منجزا في ظرف الإصابة ومعذرا في ظرف الخطأ، كذلك قطع القطاع يكون كذلك، يكون منجزا ومعذرا. والحاصل أن قطع القطاع كقطع غيره هما سيان في حجية القطع وفي ترتب الآثار العقلية. هذا كلامنا كله على القطع الطريقي، وراح يجي المصنف يتحدث عن القطع الموضوعي. قال: الأمر السادس، لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، ماكو تفاوت في نظر منه، في نظر العقل، العقل ما يشوف أكو تفاوت، لا تفاوت بالإحاظ شنو، لا تفاوت بالإحاظ الآثار العقلية، الآثار العقلية للقطع. يقول: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، هاي عقلا متعلقة بيترتب، يترتب عقلا من الآثار، يعني الآثار العقلية، الآثار التي تترتب ترتبا عقليا على القطع. طبعا يا قطع، الآن نتحدث عن القطع الطريقي وراح يجي الحديث عن القطع الموضوعي. لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، بين لا تفاوت بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف، بين أن يكون هذا القطع حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه، كما لو سمع المكلف الحكم الشرعي من الإمام عليه السلام مشافهة مباشرة، هذا سبب ينبغي أن يحصل منه القطع، وإذا ما حصل القطع من هذا السبب، هذا المكلف يكون شكاكا وسواسيا، إذا ما يقطع من كلام الإمام بعد منه يقطع، فإذا هذا سبب متعارف ينشئ القطع عادة. يقول: لا تفاوت بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله من حصول القطع من هذا السبب، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله من، لا تفاوت بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف أو غير متعارف لا ينبغي حصوله من، كما هو الحال غالبا في القطاع. شوفوا، إذن المصنف ما يفسر القطاع بكثير القطع، وإنما يفسر القطاع بمن يحصل له القطع من سبب غير متعارف، سواء كان كثير القطع أو لم يكن كثيرا، قد ما يكون كثير القطع وإنما يقطع من أسباب مو طبيعية مو متعارفة لا تنشئ القطع عادة، كما هو الحال غالبا في القطاع. المصنف يقول غالبا باعتبار أن القطاع وإن كان قطاعا، لكن قد يحصل عنده في بعض الأحيان قطع من أسباب طبيعية، من أسباب متعارفة. تمام، قلنا قطاع يحصل عند القطع من أسباب غير متعارفة ومن أسباب عادة لا تكون منشئا للقطع، لكن خو مو دائما، أحيانا قد يقطع من أسباب قد تكون سببا متعارفا للقطع، لذلك هو قال غالبا، كما هو الحال غالبا في القطاع ضرورة، هاي ضرورة قاعد يعلل لا تفاوت، ليش ماكو تفاوت؟ ليش العقل لا يرى تفاوتا في الآثار العقلية للقطع بين القطع الناشئ من أسباب متعارفة أو من أسباب غير متعارفة، راح يعلل وراح يعلل مثل ما سوينا مرة في جنبة المنجزية ومرة في جنبة المعذرية. يقول ضرورة أن العقل يرى تنجز، شوفوا قاعد يبحث أول مرة في المنجزية، إيش وقت يرى التنجز؟ يرى التنجز إذا قطع بحكم إلزامي وأصاب قطع للواقع، إذا قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان واقعا الدعاء واجبا فيكون هذا القطع منجزا. يقول ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله منه. العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله منه. أكو عندكم منه؟ ماكو، كلكم ماكو، المفروض يعني زين، مما لا ينبغي حصوله. العقل يرى التنجز هذا أولا، ويرى صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، ويرى صحة المؤاخذة، هاي المؤاخذة مصدر مضاف إلى مفعوله، يعني يرى أن مؤاخذة المولى للقاطع هاي المؤاخذة صحيحة وليس ظلما. نقول له ليش عاقبته؟ يقول له أن قطع وصادف قطع مطابق للواقع وخالف، ومجرد كون سبب القطع غير متعارف هذا لا يعني أن العقوبة تكون ظلما قبيحا، لا، تبقى العقوبة واقعة في محلها. وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، على مخالفة قطعه، إذا خالف القطع يستحق العقاب. وعدم صحة الاعتذار عن هذا شيء ثالث، هذا شيء ثالث، أولا يرى التنجز وصحة المؤاخذة عن المخالفة، ويرى العقل عدم صحة الاحتجاج من قبل منه، من قبل العبد، يقول هام وأنا قطعت من سبب مو متعارف. نقول له ولو طالما كنت قاطعا وصادف قطعك المطابق للواقع أنت تستحق العقاب على المخالفة. يقول وعدم صحة الاعتذار عنها، عن منه؟ عن المخالفة. ومن اللي يعتذر؟ العبد. يقول أنا أعتذر إنما خالفت لأن سبب قطعي كان مو متعارف. وعدم صحة الاعتذار عن المخالفة بأن القطع حصل كذلك. حصل كذلك يعني شنو؟ يعني من سبب غير متعارف. يقول هام وأنا قطعي حصل من سبب غير متعارف، فعلى شنو تعاقبوني؟ يقول له إيه، طالما كنت قاطعا هذا قطعك ينجز عليك الحكم الواقعي. زين، خلص فرغنا من المنجزية، الآن يجي إلى جنبة المعذرية، فيما إذا كان قاطعا بحكم ترخيصي وصادف الخطأ، صادف الخطأ وأن الحكم الثابت حكم إلزامي وقطع بالإباحة وتبين الوجوب. يقول وعدم هذا ضرورة أن العقل يرى تنجز، ويرى عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، إذا كان قاطعا خلاف التكليف الواقعي، التكليف الواقعي كان الوجوب، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هو قطع بالإباحة واعتمادا على قطع ما دعا ليش؟ لأنه هو قاطع بعدم وجوب الدعاء. وعدم صحة المؤاخذة على مع القطع بخلافه لا تصح حينئذ معاقبته، يكون معذورا، العقل يرى معذورية هذا المكلف، ويرى عدم صحة مؤاخذته على مخالفة التكليف الواقعي، ويرى عدم حسن الاحتجاج عليه. هاي المرة الاحتجاج منين؟ من المولى، من المولى. المولى مو من حقه أن يقول له أنت ما كان ينبغي لك أن تساير قطعك، وما كان ينبغي لك أن تعمل على وفق قطعك بعدم الوجوب. ليش؟ لأن قطعك كان من سبب غير متعارف، هذا الاحتجاج ليس صحيحا من المولى. يقول وعدم حسن الاحتجاج عليه على منه على القاطع بذلك يعني شنو؟ يعني بكون قطع حاصل من سبب غير متعارف. يقول وعدم حسن الاحتجاج عليه على القاطع بذلك يعني بكون حصول قطعه من سبب غير متعارف ولو مع التفاته، حتى إذا كان ملتفت، حتى إذا كان القاطع ملتفت إلى أن قطعه لم يحصل من سبب المتعارف، طبعا ما دام قاطعا مع التفاته، ما دام قاطعا لحسن ظنه بنفسه وثقته العالية بنفسه، يقول إيه أنا قطعت من خبر هذا المجهول بس أنا أدري أن هذا مطابق للواقع خبره وبقى على قطعه، حينئذ بعد لا يصح من المولى أن يعاقبه وأن يحتج عليه بأن قطعك ما كان من سبب متعارف. يقول ولو مع التفاته، ولو مع التفات القاطع إلى كيفية حصوله، إلى كيفية حصول قطعه وأن القطع حصل من سبب غير متعارف، هذا هو الدليل على حجية قطع القطاع، وأن العقل لا يرى تفاوتا في حجية القطع بين قطع القطاع وبين غيره. ثم قال نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا. هذا من المصنف استدراك على قوله لا تفاوت في نظر العقل، وسابقا قال لا تفاوت بين قطع القطاع وبين قطع غيره، الآن يستدرك ويقول هناك تفاوت لكن في القطع الموضوعي، القطع المأخوذ في موضوع الحكم شرعا. نعم القطع الطريقي لا يرى العقل تفاوت في أفراده، في موارده، في أسبابه، أما القطع المأخوذ في الموضوع فحالة يختلف عن القطع الطريقي، الأمر يختلف في القطع الموضوعي المأخوذ في موضوع الحكم شرعا، وذلك لأن موضوعية القطع للحكم وكون القطع موضوعا للحكم ومأخوذا في الموضوع، سواء مأخوذا بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع بالأقسام المتقدمة سابقا، أخذ القطع في موضوع الحكم، القطع الموضوعي الطريقي أو القطع الموضوعي الصفتي، تمام الموضوع أو جزء الموضوع، كل الأقسام المتقدمة، موضوعية القطع لموضوعية القطع للحكم، هذا أمر بيد الشارع، أمر بيد الشارع، فيمكن من الناحية الثبوتية أن يأخذ الشارع نحوا خاصا من القطع ونوعا خاصا من القطع الحاصل من أسباب معينة في موضوعه، كما يمكن إليه أن يأخذ مطلق القطع في موضوع حكمه. هاي مسألة بيد الشارع وماكو مانع منها، ليش؟ لأن هاي مسألة موضوعية القطع للحكم، هاي أمر بيد الشارع، هي قابلة للجعل، قابلة للاعتبار، هذا مما تنال هو يد الجعل والاعتبار. هاي قضية أخذ القطع في الموضوع، هاي قضية راجعة إلى الشارع، هو الشارع يشوف شنو ملاكه، يشوف شنو المصلحة، هل أن المصلحة تقتضي أن يؤخذ القطع في الموضوع بتمام أقسامه مطلقا لو لا خصوص قسم معين، القطع الحاصل من سبب متعارف، هاي من الناحية الثبوتية ماكو مانع، هاي قضية راجعة إلى الشارع. من الناحية الإثباتية لابد من ملاحظة الدليل الذي أخذ القطع في موضوع الحكم، المتبع في مقام الإثبات هو الدليل الذي دل على أخذ القطع موضوعا للحكم الشرعي، فقد يدل الدليل على أن المأخوذ في الموضوع هو قسم خاص من أقسام القطع، كما قد يمثل لذلك بمسألة وجوب التقليد ووجوب رجوع العامي المقلد إلى الفقيه المجتهد. مو يجب رجوع المقلد إلى المجتهد، هذا حكم شرعي أخذ في موضوعه، أخذ في موضوعه القطع في الحكم الشرعي. لابد أن يكون المجتهد قاطعا بالحكم الشرعي، المجتهد القاطع بالحكم الشرعي يجوز تقليده أو يجب تقليده. زين، هذا القطع المأخوذ في الموضوع هل هو مطلق القطع؟ يعني الفقيه إذا قطع بالحكم الشرعي من أي سبب كان يجوز تقليده؟ الجواب لا، القطع المأخوذ في الموضوع هو قطع مقصوص، هو القطع الناشئ من ملاحظة الأدلة التفصيلية ومن النظر في الأدلة واستنباط الحكم من نفس الأدلة. أما إذا قطع الفقيه بالحكم الشرعي من مثل الرؤية الحلم أو من المكاشفة مثلا، حينئذ لا يجوز مثلا تقليده أو لا يجب تقليده في ذلك، إنما يجب تقليده في قطوعاته الناشئة من أسباب معينة، من أسباب مخصوصة، النظر في الأدلة التفصيلية. ولا يجوز تقليده ولا يجب تقليده في قطوعات الأخرى الناشئة من أسباب أخرى. هذا ماكو مانع منه، لا مانع من ذلك، لا من الناحية الثبوتية ولا من الناحية الإثباتية لو دل الدليل عليه. كما يمكن أن يكون القطع المأخوذ موضوعا هو مطلق القطع، هو مطلق القطع، كما لو أخذ القطع بخمرية الخمر موضوعا للحكم بحرمة شربه، كما إذا قال الشارع إذا قطعت بخمرية الخمر وجب أو حرم عليك شربه، فالقطع بخمرية الخمر مأخوذ في موضوع الحكم بحرمة الشرب. هذا القطع مطلق، مطلق القطع من أي سبب حصل، سواء حصل من سبب متعارف أو حصل من سبب غير متعارف يترتب الحكم. هاي قضية راجعة إلى ما يفهم من الدليل. المتبع في ذلك هو دلالة الدليل، وأن الدليل الذي أخذ القطع في الموضوع هل أخذ مطلق القطع أو أخذ خصوص القطع من أسباب معينة أو قسم خاص. المتبع في ذلك القرائن التي تحف بالدليل، مثل مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع قد تعين مثلا أن القطع المأخوذ في موضوع الحكم هو مطلق القطع أو قطع مخصوص، أو مثلا قرائن أخرى، أمارات أخرى مثل الشهرة والإجماع ونحو ذلك. كما لو أجمعوا على أن القطع المأخوذ في جواز التقليد هو خصوص القطع المستفاد من الأدلة. الدليل لا يدل على ذلك، الدليل أخذ القطع، أخذ العلم. الدليل يقول يجب رجوع الجاهل إلى العالم، العالم من أي سبب مطلقا، لكن الإجماع قيد على أن القطع المأخوذ في الحكم في موضوع الحكم الشرعي هو القطع الناشئ من أسباب معروفة لا من مطلق الأسباب. هاي قضية ترجع إلى نفس الدليل وما يستفاد من الدليل. قال: نعم، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، في القطع الموضوعي يتفاوت الحال. ومن قول أن الأثر يثبت لمطلق القطع، قد يثبت لمطلق القطع وقد يثبت لقطع مخصوص، قد يتفاوت الحال. هاي من الناحية الثبوتية، من الناحية الثبوتية ماكو مانع. شنو اكو مانع من أن يأخذ الشارع المقدس قطعا خاصا في موضوع حكمه؟ الجواب لا. من الناحية الإثباتية يقول: والمتبع في عمومه، في عموم القطع وخصوصه، من المتبع؟ المتبع دلالة دليله، دلالة دليل الحكم الذي أخذ القطعة في موضوع ذلك الحكم. يقول والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد، وقد يختلف باختلاف الموارد، فربما يدل هذا الدليل، ربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد كما مثلنا، وعدم اختصاصه به، عدم اختصاصه بقسم في آخر في مورد آخر، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات ومن القرائن التي تدل على التخصيص أو التعميم. وصلى الله على محمد وآل محمد.